الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، روى الإمام الحاكم والبيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر، ومن الشرك والنفاق، والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم، والبرص والجنون والجذام، وسيء الأسقام. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتقى الخلق لله، وأعلم الخلق بالله، ومع هذا يستعيذ بالله من النفاق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم من هذا الداء الذي يصيب القلوب. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالنفاق داء يصيب القلوب، والمؤمن أشد الناس خوفا على نفسه من النفاق. فالنفاق لا يخافه إلا أهل الإيمان، ولا يأمنه إلا أهل النفاق، كما قال الحسن البصري رحمه الله. وهذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. عمر رضي الله عنه من المشهود له بالجنة، ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة، ممن بشره بقصر في الجنة. ومع هذا يسأل حذيفة بن اليمان: أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. أيها الناس، إذا كان هذا شأن الصلحاء والأتقياء يخافون على أنفسهم، فكيف لا يخاف من هو دونهم على نفسه من ذلك؟ وصفات النفاق كثيرة، منها التثاقل عن الصلوات وعدم حضور الجماعات، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ومن صفاتهم خلف الوعد، الخيانة، الكذب، الفجور في الخصومة، والغدر في العهد ونكثه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نأخذ خصلة من هذه الخصال للتحذير منها لعظيم خطرها، قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر. إذا حصلت بينه وبين أحد خصومة، سواء كانت في دنيا أو في دين، فإنه يفجر في خصومته. وما معنى الفجور في الخصومة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: معنى إذا خاصم فجر أي مال عن الحق إلى دفعه ورده بالكذب والزور وبنحوه. كذلك قال الحافظ ابن حجر: فهو يدفع الحق ويرده ويميل إلى الباطل ويرمي خصمه بالزور والبهتان عياذا بالله. وما ذلك إلا لضعف التقوى وضعف المراقبة لله عز وجل. وهذه خصلة ذميمة تجر إلى قبائح ومفسدات كثيرة يترتب على الخصومة، على الفجور في الخصومة: سخط الله وغضبه. روى الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى يترك. تأمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يزل، أي مستمر في السخط في ليله ونهاره، كلما مر عليه شهر أو سنة وهو ما زال على خصومته الباطلة يستمر سخط الله عليه. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. عباد الله، إما أن يكون المخاصم بالباطل مدع ما ليس له أو منكرا حقا عليه، هذا من أنواع الفجور في الخصومة، كما قال العلامة ابن عثيمين في شرح الحديث: أن يدعي ما ليس له، سواء ادعى في أمور دنيوية أرضا أو عقارا أو مالا أو غير ذلك أنه له وليس له، أو ادعى في خصومة دينية أنه محق وهو مبطل، وأنه مصيب وهو مخطئ، فهو داخل في ذلك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ادعى ما ليس له فليس منا. من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. تأمل يا عبد الله، إذا خاصمت أحدا هل تدعي ما ليس لك؟ سواء في أمور دنيوية أو دينية، فمن ادعى ما ليس له فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وإن ادعى ما ليس له فإنه يطالب بمن يشهد له على صدق دعواه، وإن كان مبطلا أنى له أن يجد شاهدا إلا شهادة زور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. عظم شأن شهادة الزور مع أنها دون الشرك بالله، لكن لكثرة تساهل الناس بها، كثير من الناس يتساهل بشهادة الزور وقول الزور، والله عز وجل يقول: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهكذا إن أنكر حقا عليه فإنه يحلف الأيمان الكاذبة. من حلف على يمين صبر أي كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. أيها الناس، وإن كانت الخصومة في أمور دينية فيجب على المسلم أن يسلم للحق والدليل، وإلا فرده للحق دليل على الكبر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون رداؤه حسنا ونعله حسنا، أي هل هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق أي رده ودفعه، وغمط الناس أي احتقارهم. أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وفي قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في نار جهنم عياذا بالله. وانظروا إلى هذه الخصومة التي حصلت في زمن التابعين مع بعض الصحابة رضي الله عنهم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المشهود لهم بالجنة، ومع هذا ابتلي بمن يرميه بالبهتان والزور والباطل، فذهبوا يشكونه إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما أتوا إلى عمر شكوا حتى قالوا في سعد: إنه لا يحسن يصلي، حتى الصلاة ما يحسن يصلي. وهؤلاء من أهل العراق من الكوفة. فدعاه عمر وقال له: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يشكون حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي. قال: والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أخرم عنها. ثم قال له: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم عزله وولى عمارا عليهم، وأرسل جماعة يتحققون من صدق الدعوة في سعد. كلما مروا على مسجد سألوا عن سعد بن أبي وقاص فأثنوا عليه خيرا، حتى دخلوا على مسجد لبني حنيفة، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. سعد حاضر وهو موجود في المسجد يسمع هذا البهتان والزور والكذب، وسعد مجاب الدعوة، فدعا ربه: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمره واشتد فقره، طال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، ومع كبره إذا مر في الطرقات ورأى جارية أو بنتا يغمزها. الناس يتعجبون في هذا السن كيف يلتفت إلى هذا الأمر، فقالوا له: ما هذا؟ قال: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. أصابتني دعوة سعد. احذر من دعوة المظلوم، احذر من البهتان، احذر من الكذب. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، نسأل الله العافية والسلام. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن مخاطر الفجور في الخصومة كثيرة، والإنسان في هذه الحياة لا يخلو أن يحصل له خصومة، سواء بين جار وجاره، أو مسلم وآخر، أو قريب وقريب، أو غير ذلك. فإذا حصلت الخصومة بينك وبين أحد من الناس فلازم العدل والإنصاف، وقل الحق ولو كان على نفسك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملك بغضك لأناس بينك وبينهم خصومة أن تعدل وأن تقول الحق، ولا تجور ولا ترمي بالبهتان والزور: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سعيد بن زيد، مع ما هو عليه من الصلاح والدين والتقى ابتلي بدعوى باطلة من امرأة كاذبة في دعواها، وخاصمته إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، وجاءت إليه تقول: إن سعيد بن زيد أخذ أرضها. فدعاه فقال: إن هذه المرأة تشكو أنك أخذت أرضها. قال: أنا آخذ أرضها بعد أن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمعت؟ قال: وما سمعت؟ قال: سمعته يقول: من ظلم قيد شبر، أي مقدار شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: اذهب، والله لا أسألك بعدها بينة. لكن سعيد بن زيد توجع من هذا الكذب والبهتان، فدعا على تلكم المرأة فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها واقتلها في أرضها. فبينما هي تمشي في تلك الأرض وقعت في بئر فكانت قبرها. أصابتها دعوة المظلوم: احذر يا عبد الله، احذر من الخصومة بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ولا تكن للخائنين خصيما، من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. فليحفظ الإنسان لسانه عما يضره، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تكلم رجل من السلف كلمة فقال: هذه ما أدري كيف تكتب، كل كلمة يحاسب نفسه قبل أن يقولها، لكن قال كلمة قال: ما أدري هذه كيف تكتب، خاف على نفسه يحاسبون. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت، أي ممن يعذب في قبره، رجل يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى من هذا الجانب جاء وفعل به في الجانب الآخر كذلك. قلت: من هذا؟ قال: الرجل يكذب الكذبة فالرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ونحن في أزمنة فيها ما تعلمون من هذه الوسائل، فاحذر أن تقول كذبا أو زورا أو باطلا فتحمل وزره يوم القيامة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يسدد ألسنتنا وأن يصلح أحوالنا وقلوبنا، ونسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفرج عن إخواننا في فلسطين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم دمر أسلحتهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم من الصليبيين والمنافقين، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم فرج عن إخواننا في بلاد فلسطين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل ظلمهم سببا لدمار أعداء الدين. يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله.